إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صل عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 27 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعمدتنا في الشرح شرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والتي قال فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فرغنا في اللقاءات الماضية من بيان أركان الإسلام، عفوا أركان الإيمان، فتكلمنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل والبعث، ثم بدأنا الوقوف أمام الإيمان بالقدر، وبدأنا نبين مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فذكرنا المرتبة الأولى وهي الإيمان بعلم الله جل وعلا المحيط، ثم بدأنا الحديث عن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة كتابة المقادير. بينا في الدرس الماضي الكتابة في اللوح المحفوظ، وبينا معنى قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وانتهى بنا الحديث إلى مسألة بعنوان الكتابات التي تتبع الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا هو موضوعنا الليلة بمشيئة الله رب العالمين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف بعد أن تعرفنا على الكتابة في اللوح المحفوظ، نتعرف في هذه الليلة على الكتابات المتعلقة والمرتبطة باللوح المحفوظ، أي الكتابات التابعة والتقديرات التابعة. ومنها أولا التقدير يوم القبضتين، التقدير يوم القبضتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر، على مواقع القدر. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. الحديث مرة ثانية: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. وفي رواية: أخذ قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. هذه الرواية قال بعض أهل العلم إن ذكر الشمال في صفة اليد شاذ، وهذا القول غير صحيح، والصحيح أنها ثابتة في عدة أحاديث، وهي يمين مباركة فهي شمال، لكن في القوة والبركة والخير يمين، وليست أنقص من اليمين كما هي عند الناس، فلله المثل الأعلى فهي كما أخبر جل وعلا كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يبالي الله جل وعلا بطاعة الطائعين ولا معصية العاصين، ولا يزيد في ملكه طاعة الطائع، ولا ينقص من ملكه معصية عاص. وعندنا عند الإمام مسلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أو كما أخبر النبي عن ربه جل وعلا. فالشاهد أن الله تعالى هو الغني، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، سبحانه هو الغني. خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بكتابين في يده، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وبين أن وجود القدر السابق لا يعني ترك العمل، لا يعني ترك العمل، لأن الله تعالى كتب المقادير بأسبابها، ومعلوم أن الأسباب من القدر، الله تعالى كتب المقادير بأسبابها، والأسباب من القدر. ولذلك اقرأ قول ربك تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إذن المقادير بأسبابها، والأسباب قدر، والأسباب قدر. كما ذكرنا لكم صاحبنا جلس في المحراب: يا رب ارزقني ولدا، يا رب ارزقني ولدا. فصاحبه قال له: طب ما تقوم تتزوج ويجي لك الولد. ازاي يجي لك الولد بدون زواج؟ مش في اسباب؟ والاسباب قدر، والاسباب قدر. تزوج ياتيك الولد ان شاء الله تعالى. لكن مش يا رب ولد وانت قاعد من غير زواج، هيجي لك ازاي الولد؟ واضح؟ صاحبنا برضه جلس يا رب. عمر قال له ايه؟ يجلس احدكم ها هنا يقول رب ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. في اسباب، والاسباب قدر. وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ده في اسباب، والاسلام يحترم قانون السببيه. ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي، الأسباب للجوارح، والقلب لا يتعلق إلا بمن؟ بالله عز وجل. واضح؟ فالسبب قدر، وأنت مطالب بالأخذ به، ولكن لا تتعلق إلا برب الأسباب الذي خلق السبب وخلق المسبب، وهو الذي يجمع بينهما جل وعلا إن شاء. واضح؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وبين أن وجود القدر السابق لا يعني ترك العمل، لأن الله تعالى كتب المقادير بأسبابها، فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. الله أكبر. وقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. سبحانه. وليس هذا أمرا مكتوبا بلا أسباب، فلذا عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن الله تعالى خلق لك قدرة وإرادة يقع بها فعلك، ولكن ذلك لا يعني الخروج عن القدر. وهذه المسألة التي حيرت البشري، وهذه هي المسألة التي حيرت البشري، وجوابها في هذا الحديث الذي لا يتجاوز السطر: أن الناس تعمل وكل ميسر لما خلق له. فالإنسان ليس مسيرا فقط ولا مخيرا فقط، لأن كلمة مسير يعني إنه لا اختيار له، كالسيارة يقودها صاحبها ويوجهها. وكونه مخيرا يعني إنه لا سلطان لأحد عليه، فكلا الأمرين باطل، فكلا الأمرين باطل. إنما يجمع بين الأمرين، فالإنسان له اختيار ومشيئة، وجعل الله وقدر له قدرة. والصواب في التعبير هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. دي حلة القضية. ليه الحيرة بقى؟ يقول لك نبيك: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله تعالى من عليكم الآن بالمسجد، واضح؟ حضرتك عارف ان في درس علم الساعة 8 قبيل المغرب، صح كده؟ بدأت تتحرك تأخذ بالأسباب. إذا كنت بعيد عن المسجد ركبت سيارتك وجيت، أو قريب اتحركت، توضيت، تهيأت، أتيت المسجد، جلست لاستماع العلم، فأنت هنا حققت ما أراده الله لك. فالله أعطاك قدرة واختيار، اختار يا سيد، آدي الخير وآدي الشر، وهديناه النجدين. في عندنا مسجد، وبرضه في نفس البيئة في ديسكو، صح؟ في مرقص ولا مفيش؟ في مرقص صح حسام؟ وفي شطح وفي زي ما تقول يزدي 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 خلاص بلغة التوانسة، في شطح وفي رأس وفي 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 مسجد. حضرتك عملت ايه؟ اتيت الى المسجد، غيرك راح فين؟ المرقص. برضو فكر ودبر وخطط، قال النهاردة عطلة، ليه من امس عمال يرتب ويدي مواعيد ولقاءات ويرتب، وراح فين؟ راح فين؟ المرقص. مش وانه دلوقتي عامل جل في شعره ومعامل نيلة هناك يعني ومبهدل الدنيا صح؟ عمال يشطح ويشرب وحالته بؤس وقرب. وانت جيت فين؟ جيت المسجد صح كده؟ يبقى ربنا اراد لك ايه؟ الخير وقدر لك ايه؟ الخير، وربط هذا القدر باسباب، ربط هذا القدر بايه؟ باسباب الحركة، اتحركت اخذت بالسبب اتي اعمله. كل ميسر لما خلق له، وبعض الروايات فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ميسرون لعمل أهل الشقاء. وصلت كده؟ يبقى القضية سهلة جدا، في أسباب نعم، والأسباب قد، ولكن لا تتعلق به، ولكن لا تتعلق بها، فكل ميسر لما خلق له. فلا يلزمنا أحد بإحدى إجابتين كلاهما خطأ، فيقول لك الإنسان مسير أم مخير، دي خطأ ودي خطأ. لو قلت مسير يبقى مخطئ، لو قلت مخير يبقى مخطئ، واضح كده؟ طيب إما ليه؟ إنما يعمل على شهود القدر في مقادير تعلقت بأسباب، وكل ميسر لما خلق له. فالصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكلمة اعملوا قالها مع إثبات القدر، قالها مع إثبات القدر، فإثبات القدر لا يعني ترك العمل، لا يعني ترك ايه؟ العمل. والدليل أنت تطبقه في واقع حياتك الدنيوية، واضح؟ ما بتجلس مثلا تقول الرزاق هو الله، خلاص أنا أجلس في البيت والرزق هيجيني بلا عمل، ما يقول هذا إلا خامل جاهل، ولكن لازم تسعى وتجتهد عشان تعمل. طب نتكلم على بلاد، إنما بتوع الضمان الاجتماعي يقول لك أنا أشتغل ليه؟ في سوسيال أمت هاكل واشرب وأنا قاعد، ده مش مقياس عندنا، هذا ليس بمقياس، ده بنتكلم على الوضع المعتاد. ما في حد قال لك اجلس في البيت بدون عمل، بلاش قضية العمل. في الدراسة تروح الجامعة حضرتك يوميا او شبه يوميا وعندك مقررات دراسية صح كده؟ هل تقول بقى مش لازم اذاكر اكبر دماغي؟ بتقول الكلام ده؟ ينفع؟ ينفع مصطفى؟ ما ذاكرش؟ طب ما ذاكرتش هتخش الامتحان، هتجاوب؟ هتجاوب ايه؟ انت عندك مذاكرة؟ هتكتب له كما يكتب القائل تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء، وبالألماني ايش لي بديش، مع السلام. انت ما عندكش شيء، هتكتب ايه؟ وطبعا ايش لي بديش دي بتتقال للحبيبة فقط، ها؟ لحسن تقولها لاخوك، تقول له ايش لي بديش في الله، دي مش لده، مش لاخوك، الله يبارك فيك، ده ليه الجماعة العشاق، واضح؟ فانت بتطبق القضية في حياتك الدنيوية. فليه في الشرع عامل لي قلق؟ ليه بتعمل قلق في الشرع؟ ما هي القضية؟ وهديناه النجدين. تيجي تقول له تعالى صلي، ربنا يهديني، ادعي لي ربنا يهديني، يهديك سبحان الله. الهداية مرتبطة بأسباب، تسمع الله أكبر قوم توضى وروح المسجد، سبحان الله، أمر غريب فعلا يا جماعة. الله تعالى ينادي عليك في كل يوم 5 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بناديك ولا ما بنادلكش؟ عايز لك الخير ولا لا؟ والهداية ولا لا؟ يبقى أنت اللي رافض ويحتج بالقدر على معصيته وعلى بعده. ادعي لي يا عم الشيخ ادعي لي. مصر على المعصية اتق الله واترك. ادعي لي يا عم الشيخ يا عم الشيخ ادعي لي وربك غفور رحيم. نعم غفور رحيم لمين؟ لمين يا أيوة يا أبو يونس؟ للتائبين للمستغفرين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. طب يغفر لك وأنت لم تستغفر؟ يغفر لك إزاي؟ ها قول أنت بقى. يغفر لك بلا توبة؟ كيف يغفر لك بلا توبة؟ كيف يحبك وانت بتحاربه وبتحارب منهجه وبتعصاه؟ ولله المثل الأعلى يا جماعة. ده في بيوتنا احنا بنطبق الكلام ده كله. اما تكون أب وعندك ولدين ثلاثة ماشي كده، ولد منهم بيسمع كلامك وبر بيك وملتزم وفي خير ولين هين كلامه جميل، ها بيسمع ويطيع في المعروف بيأدي اللي عليه من واجبات، ولد تاني مجرم وقليل الأدب وبيطول عليك وبيقل أدبه. إن طلب الاثنان منك كل له طلب عندك، بالله عليك أيهما تسارع لقضاء طلبه في ولديك؟ تقدم مين؟ طبعا لازم المطيع الحلو اللي زي العسل ده ولا ايه؟ ولله المثل الأعلى. واحد طائع ملتزم في خير، واحد بيحارب المنهج والقيم. من القريب من الله؟ الطائع العابد. فاوعى تحتج بالقدر على معصيتك. ودي مسألة مهمة في باب القضاء وهنجلها إن شاء الله. هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية؟ هنجلها تفصيلا. في حال المعصية لا يجوز، ولكن يجوز بعد التوبة والإنابة والاستغفار والقبول. إن أصبحت في الماضي بقت مصيبة ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، إنما المعصية حال المعصية لا يجوز. وده اللي هنشوفه إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. إذن المقادير مرتبطة بأسباب، مرتبطة بأسباب. هيقول لك مصير ولا مخير؟ قل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أدي الإجابة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأثبت العمل بقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكلمة لما خلق له لا تعني أنه يدخله بغير عمل، إلا أن بعض أهل الجنة يدخلهم الله الجنة بلا عمل عملوه ولا خير قدموه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وده موجود وارد فين؟ في قصة من يظهرون في آخر الزمان لا يعرفون إلا قول لا إله إلا الله، كما أخبر النبي في فترة دراس العلم يصرى على كتاب الله فيرفع من المصاحف ومن الصدور ويندرس الإسلام، ودي من علامات الساعة. فلا يعرفون إلا قول إيه؟ لا إله إلا الله. إيه ده؟ يقول سمعنا أباءنا يقولونها. قالوا له أتنفعهم يا رسول الله؟ قال نعم تنفعهم، نعم تنفعهم. واضح؟ وليس معنى هذا شبهة بقى ترك العمل. هو يا عم الشيخ ما هو، لا افهم بقى القضية صح. انت طالب علم الله يبارك فيك، انت طالب علم. فذلك العلماء في قضية أحاديث ونصوص الرجاء قالوا لا ينبغي أن تبذل بين عوام الناس حتى لا يفهمونها على غير المحمل الشرعي المطلوب، فإن تحدثت فيها فلابد أن تضع القيود والضوابط. شوف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا. إذن يتكل. وما حدث بها معاذ إلا بعد موت النبي تأثما، أي تأثما من كتمان العلم، لأن دي باب الرجاء، وباب الرجاء لابد من وضع القيود. هنقول طيب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هل العبادة معناها أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص تترك العمل تبقى مسلم؟ كيف تبقى مسلم وأنت لم تعمل والعمل جزء من الإيمان؟ مش الإيمان اعتقاد وقول وعمل؟ أنتوا عارفين النونات الخمسة ولا مش عارفينهم في قضية الإيمان؟ عندنا خمس نونات، خمسة نون يعني، خمسة إيه؟ ده معتقد أهل السنة والجماعة، خمس نونات. واحد، خد معاي، قول باللسان، أدي النون الأولى، باللسان، اعتقاد بالجنان، النون الثانية القلب يعني، عمل بالأركان، النون الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن، النون الرابعة، ينقص بطاعة الشيطان، النون الخامسة. فهمت يا عبد العزيز شيء؟ ده مفهوم الإيمان عندنا. واحد، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. فحديث الرجاء الواردة لا بد عند سردها أن تضع قيودها، لأن حسن الظن بالله معناه حسن العمل، لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. واضح؟ عشان تخلي بالك، لأن البعض كده يتكلم في أحاديث التوبة والرجاء ويقول لك يا سلام، الله يرضى عنك يا رامي، يقول لك من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة، يعني ممكن وأنا بقولها يا عم الشيخ الحمد لله، طب صلي ما بصليش، بتزكي، لا لا لا، ما أنا أخش الجنة، أخش بإيه؟ ما أنا بقول لا إله إلا الله، مش النبي قال الكلام ده؟ سبحان الله، يبقى أنت ما فهمتش حاجة، لأنك خدت نص وسبت نصوص وتركت أصول. واضح؟ لا إله إلا الله مفتاح الجنة، نعم، طب لكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له هل يفتح لك؟ الإجابة لا. واضح؟ في عندي أصول، عندي أركان، عندي واجبات، عندي مستحبات، فانتبهوا لهذه الحقائق، لأن باب الاعتقاد يا جماعة باب يحتاج إلى فهم عميق. يعني انتشار البدع والمخالفات ليه؟ بسبب عدم صحة الاعتقاد، عدم صحة الاعتقاد، فزل من زل وضل من ضل، بقت هيصة كما يقول عندنا في مصر، يقول لك هيصة، طبعا مش عارف هيصة، انت في المغرب عارف هيصة يعني ايه؟ في كلمة مرادفة ليه عندكم في المغرب؟ هيصة اسمها ايه؟ قول يا ولد، الروينة؟ الروينة، ايوه قول يا، قول يا عبد العزيز، ولا ما عندكوش في مراكش؟ اسمها ايه؟ الروينة، ايوه الروينة، بقت روينة يا احمد. وعندكم في سوريا بتقولوا ايه يا احمد في سوريا؟ في الاردن بتقولوا ايه؟ ليخ، ليخة، الله يقع، حلوة دي ليخة، دي بقت ليخة، والله صحيح بقت ليخة، ربنا يسلم، بقت ليخة ليه؟ عشان عدم صحة الاعتقاد. فمهم جدا صحة الاعتقاد، ودي دعوة الأنبياء والرسل، التوحيد أولا، التوحيد أولا. سيدنا النبي قال لا لما طلب معاذ أن يحدث، ليه؟ حتى لا يفهم الناس فهما خاطئا فيتركوا العمل، فيتركوا إيه؟ يقول لك ما احنا حلوين الحمد لله مسلمين. مسلم بإيه؟ مسلم إثما؟ مشكلة خطيرة جدا. ها زي كثير يقول لك عم الشيخ مش النبي قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم الله. يبقى لازم نذنب يا عم الشيخ، نروح بقى الديسكو ونهيص ربنا يغفر لنا يا أولاد الإيه. شوف خضعهم المحمل فين، إن عندهم العقول سقيمة. الحديث في معرض بيان فضل التوبة والاستغفار عشان لا يغلق الباب أمام المقصرين. ارجع بسرعة عشان ربنا يقبلك قبل الفوت وقبل إيه الموت. فلازم نفهم نصوص الرجاء على المعنى الصحيح، على المعنى إيه الصحيح. يبقى المقادير لها أسباب، لها إيه أسباب، وكل ميسر لما خلق له. يبقى ده اسمها كتابة القبضتين، هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، وهذه المقادير مرتبطة بأسباب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثانيا من الكتابات أيضا الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه. الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، وهي على الظاهر كتابتان يرحمك الله، كتابة عند الأربعين يوما، كتابة عند الأربعين يوما، وكتابة عند المئة والعشرين يوما. وهذه أصح وجوه الجمع بين روايات حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثاني، إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. وخلق هنا أي شكل، وإلا فالله جل وعلا هو الذي يقدره على ذلك، يقدره على ذلك. قال: ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، أذكر أم أنثى، عشان توفق بمع الآية والحديث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يسأل الملك ربه: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. رواه الإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد في المسند. وذكر في هذا الحديث الذكر والأنثى، ولم يذكرهما في الحديث الآخر إذا بلغت النطفة 120 يوما، وذكرها هنا في حديث الثنتين والأربعين ليلة. وذلك بالفعل ما وافقه العلم الحديث علم الأجنة، أن ظهور الأعضاء التناسلية يبدأ في الأسبوع السابع حيث تشكل الفروق بين الذكر والأنثى، ويبدأ ظهورها بعد الأسبوع السادس، يعني بعد 42 ليلة. أما في 120 يوما تكون قد تشكلت تشكلا تاما، ولذلك لم يرد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الذكر والأنثى. فالظاهر أن هناك كتابة أخرى عند نفخ الروح كما في حديث ابن مسعود مرفوعا قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال النبي. هذا تفسير. وهناك من يرى أن حتى في هذا الحديث هم برضو 40 يوم نطفة علقة مضغة نفس 40 في نفس إيه؟ 40. فأخبر صلى الله عليه وسلم بوجود كتابة سابقها الإنسان جنين حين ينفخ فيه الروح. وفي حديث حذيفة بن أسيد فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. وهذه الأعضاء السمع والبصر والعظام تبدأ في التكوين في الأسبوع السابع بعد أن يقدر الله الملك على تخليقه ويأمره بالكتابة. أما عند 120 يوما يكتمل شكل الإنسان فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. وثمرة الإيمان بذلك أن العبد لا يخاف الموت لأن أجله مقدر ولا يخاف الفقر ولا يطلب الحرام لأن رزقه مكتوب ولا يعجب بعمله لأن عمله مكتوب والشقاء والسعادة واللذة والألم في الدنيا والآخرة أيضا مقدرة. فلا تظن أن الفضل يرجع إليك. دي مهمة قوي. يعني بعض الناس قد يعجب بعمل نفسه نقول يا عبد الله الفضل لا ينسب إلا لمن؟ لله. فعملك مقدر ومكتوب وأنت داخل رحم أمك يبقى الفضل ينسب لمين؟ لمن قدر. من الذي قدر؟ الله. أيوه خلي بالك أوي. يعني الفضل لله عز وجل. فسبحان الله الإيمان بالقضاء والقدر بيضبط مفاهيم كثيرة جدا. مدام الموت مكتوب وأنا داخل الرحم اجتهد بقى في العمل ولا تخشى الموت. كما أقولها دائما لبعض السائلين يقول لك عم الشيخ القبر في عذاب ونعيم الفضل الإيه؟ طب أنا مؤمن بالعذاب والنعيم. طب يا عم الشيخ احكي لنا كده العذاب ده أنا خايف أوي. أقول دائما لأمثال هؤلاء لا تكن كطالب العلم الفاشل دائما يسأل الامتحان هيجي صعب ولا سهل. نقول له ذاكر وما فيش صعب ولا سهل صح كده؟ مش أنت طالب علم يا حسام في الجامعة؟ لو ذاكرت في حاجة اسمها صعب وسهل؟ إمتى يبقى صعب وسهل؟ لما ما ذاكرش. إنما مذاكر ومحصل تحصيلا جيدا إيه اللي يحصل؟ تخش الامتحان ها في خوف؟ أبدا. أنا مذاكر المادة هاضمها كويس أنا هاضم المادة كويس. بل في بعض الطلبة بيدرسوا المادة اللي بيدرسوها شغالين أساتذة ولا إيه في ده أهو ما شاء الله بيحاضر المادة اللي محاضر خلاص المادة ده هو بيدرسها. فتلاقيه يدخل الامتحان وهو عنده ثقة في الله عز وجل أنه أخذ بالأسباب واجتهد وحصل. يا رب أسألك التوفيق ويدخل كده غيره بقى التاني إيه عمال يريل وحالته بؤس وقرب ويحمر ويخضر ويصفر وما يعرفش ينام الليل وحالته طينة. ولما يخش الامتحان بقى عمال يبص اللي جنبه زي الحرامية زي اللص. طب ما فيش حد جنبك قولك بس عايز كلمة كلمة. طب ما كنت ذكرت الكلمة دي سبحان الله واضح. فما تقولش صعب ولا سهل لا قول أنا ذاكر كويس إن شاء الله. فشوف بقى لما تؤمن بأن أجلك مكتوب وأنت داخل الرحم طب اشتغل بقى ما تخافش الموت اشتهد. الرزق مقسوم هاكم من حرام ليه؟ هستعجل على الرزق ليه؟ رزقي مكتوب وأنا داخل الرحم. صعب القضية دي يا جماعة. رزقك مقصود، والذي أخبرك نبيك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. مشغول ليه بقى وعمال تحارب ليه وتطعن وتلف يمين وشمال وتاخد من تحت ومن فوق ليه وتاخد الحرام ليه؟ رزقك مقسوم، فلابد أن تطمئن بذلك. عملي مكتوب، يبقى ما علي إلا أن أجتهد. ولا إيه؟ مكتوب وأنا داخل الرحم شقي أم سعيد، وكل على الأسباب والمقادير. فاشتغل، اشتغل وحصل واغتنم الفرص أنك تقرب من ربك عز وجل. الله أكبر. وكذلك من أعظم ما يدل عليه هذا الحديث عدم الأمن من مكر الله وعدم اليأس من رحمته. دايما خليك حذر واطلب التثبيت حتى الموت. خلي بالك أوي، اهدنا الصراط المستقيم، مع إنك بتصلي. أيوة، يعني يا رب أطلب منك الزيادة والتثبيت حتى الموت. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى ما تقنطش كمان من الرحمة. يبقى واحد ما تأمنش المكر، وثانيا لا تيأس من الرحمة، فأنت بين الرجاء والخوف كالطائر، كما قال ابن القيم رحمه الله: فالمسلم كالطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فالمحبة، وأما الجناحان أحدهما الخوف والآخر الرجاء. فلا بد أن ترجو وتخاف، وهذا يدل على بطلان تلك المقولات التي تنتشر من آن لآخر بين المسلمين، أقول بين عوام المسلمين. يقولون رابعة رحمها الله كانت تقول: أحبك حبيني، حب الهوى مش عارف حب إيه، ويا رب لا أحبك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. هذا كلام فاسد وباطل، وربما كذبوا على رابعة رحمها الله في نسبة هذه الأقوال إليها. لماذا؟ لأن القرآن امتدح الجيل الذي رباه النبي محمد، فقال عنهم: يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من إيه؟ من عذابه وعقابه، وطمعا في إيه؟ في جنته ورحمته. بل كانوا إذا مرت بهم آية الرحمة يبكون، وإذا مرت بهم آية العذاب يبكون. سئلوا في ذلك قالوا: إذا مرت بنا آية الرحمة نبكي شوقا إلى جنة الله وطمعا فيها، وإذا مرت بنا آية العذاب نبكي خوفا من نار الله وفرارا منها. يبقى المسلم بين الطمع والخوف، يطمع في رحمة الله بحسن العمل، ويخاف من عقاب الله بترك المنكرات والبعد عن المحرمات. ده المسلم يا جماعة، فيش حاجة اسمها أحبك لذاتك. ده المنهج القويم، منهج الأنبياء والرسل. والنبي كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، حديث معاذ عندما التقى النبي بالأعرابي، والأعرابي طبعا يدعو الله تعالى، فسأله النبي عن دعائه، قال: يا رسول الله لا أحسن دندنتك أنت ومعاذ. قال: ماذا تقول يا أعرابي؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي: حولهما ندندن، حولهما ندندن، نحن ندعو ونسأل ربنا الجنة ونعوذ بربنا من النار. طمع وخوف، طمع وإيه؟ عشان تخلي بالك كده من المقولات. وللأسف بعض كمان في بعض كتب أهل العلم من السلف يجي يقسم لك العبادة الأقسام، يقول لك دي عبادة الخواص وخواص الخواص وعبادة التجار وعبادة العبيد، وهذا كله كلام الصوفية. فاحذر من مثل هذه التصنيفات. يعني يقول لك عبادة الخواص أن يعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، عبادة التجار يعبد ربه طمعا في جنته، يعني تجارة، أعبدك وتديني الجنة، تاجر يعني هو سبحان الله. وعبادة العبيد عبادة الخوف فقط، طبعا هذا التصنيف ليس تصنيفا شرعيا، وإن كان ذكره الإمام النووي رحمه الله في بعض شروح الأربعين النووية، ولكن هذا من كلام الصوفية وربما نقله الشيخ رحمه الله عنهم. فأنت طالب علم شرع تميز بقى الحاجات دي وتخلي بالك إن عندك عقيدة، عندك عقيدة صحيحة، ليس كل ما يقرأ يصدق أو يقال، فانتبه، لازم تكون مميز لما يقال وما يقرأ، تميز الكلمات إن أنت عندك الأصل واضح. شوف أهمية دراسة العقيدة، تقوم لك كل معوج وتصوب لك كل خطأ. فمهما عملنا من صالحات فلا نأمن من سوء الخاتمة، ولكن الحمد لله أن الأكثر الأعم أن يموت الإنسان على ما عاش عليه، لكن حدث أن عاش أناس حياتهم على الالتزام والطاعة حتى كادوا يدخلون الجنة ولم يكن بينهم وبينها إلا ذراع، وختم لهم بسوء. ولله الحمد والمنة أن رواية الحديث، هناك لها رواية أخرى عند الإمام مسلم تبعث في النفس الطمأنينة، ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيها تفسيرا وتأويلا لما قاله في حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال النبي فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فهناك من يفعلون الخير والطاعات ظاهرا وسمعة ورياء، من يعلم طويتهم الله، فلابد أن تسوء خاتمتهم ويفضحوا بعد أن لبسوا على الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين قولا وعملا، اللهم أمين. والشيخ هنا له تأويل آخر يقول هؤلاء الناس لم يكونوا مرائين، وإلا لم يكن عملهم عمل أهل الجنة، فالرياء من عمل أهل النار، فهم قد عملوا الصالحات بالفعل ولكن ختم لهم بسوء الخاتمة. ولذلك قال من قال لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، كما هو مروي عن أبي بكر الصديق، وإنما يقع سوء الخاتمة مع عملهم بعمل أهل الجنة لشيء يعلمه الله في قلوبهم، وأخطر ذلك العجب والكبر. ودي نقطة خطيرة أيضا، العجب بالعمل، أحيانا بيكون عندك شيء من الإخلاص ولكن بتعجب بإيه؟ بعملك، فيؤدي إلى سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة. ولذلك في القرآن يقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذا قال العلماء فإن بقي العمل عند صاحبه إذن هو لم يرفع لله، لأن البقاء كناية عن العجب بالعمل، أنا عملت كذا وسويت كذا وأنا بعمل وأنا بسوي وأنا 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 وأنا، العمل لسه عندك، العمل لسه إيه عندك ما ترفعش. فاحذروا شر العجب بالعمل، العجب مصيبة يحبط العمل من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر، نسأل الله السلام. كمان الكبر، الكبر مصيبة خطيرة جدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبين النبي مفهوم الكبر عندما خشي الصحابة من وقع هذا النوع من الكبر، فقال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فاعتقدوا إن ما يلبس كويس أو يلبس نعل طيبة يبقى ده كبر. شوف خوفهم يا جماعة، شوف حرصهم. فقال النبي إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال سيد الناس بطر الحق، يعني إيه؟ يعني التكبر على الحق وعدم الاستجابة للحق، أحيانا بتكون مخطئ ونيجي نذكرك بالله ما بتستجيب، ما هو ده كبر، كبر فيك لازم تحذره، يبعدك عن الجنة، فانتبه. إذا نصحك الناصح بالدليل فعليك أن تستجيب ولا تكابر، لأن الكبر لا يجبل عليه مؤمن أبدا. وغمط الناس يعني التعالي والفخر على الناس، التعالي والفخر إيه على الناس. فاحذروا يا جماعة، لأن كثيرا ما ننصح البعض فتجد يتمعر وجهه ويتغير ويزعل ويغضب، سبحان الله، فهذا كبر فيه. والنبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله تعالى السلامة من الكبر ومن أهل الكبر، اللهم آمين. فربما يكون في عجب أو كبر في القلب، فإبليس كان كالملائكة يعبد الله كواحد منهم، وختم له بخاتمة الشقاء العظيم، وذلك لأن الله تعالى علم من قلبه الكبر، فهو أعلم بالشاكرين جل وعلا وأعلم بالظالمين، ولا يظلم الناس شيئا سبحانه، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والكبر قد يكون مستكنا في القلب ولا يظهر إلا عند الامتحان. صحيح، عندما تختبر، لا أنا ما فيش عندي كبر، إمتى يظهر؟ لما نمتحنك. طب نغضبك، عملت إيه؟ يظهر هنا الكبر بقى، يظهر عند الامتحان. ولذلك قال القائل جزى الله الشدائد كل خير، عرفت منها عدوي من صديقي. ولذلك كان أهل العلم إذا أرادوا اختبار طلاب العلم أغضبوهم، لأن في الغضب يظهر خلق الإنسان، تظهر على حقيقتك عند الغضب. عند إيه؟ أخوك عمل معك موقف أغضبك فيه، وصلت للذروة في الغضب، هتعمل إيه؟ هنا يظهر معدنك. ولذلك قال النبي لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ايه معنى لا تغضب؟ مع ان الغضب يا جماعة فطرة فيك، والنبي كان يغضب ولا ايه؟ مش كان بيغضب النبي؟ كان بيغضب النبي. امال ايه لا تغضب؟ يقول لك ايوه، اي لا تعمل بمقتضى الغضب، ولا تغضب الا لله وعند انتهاك حرمات الله. وده كان غضب النبي، كان يغضب امتى؟ عند انتهاك الحرمات، مش بيغضب للنفس. معظم غضبنا يا جماعة للنفس، إلا من رحم ربي وعصم، بنغضب للنفس. رضي الله عن علي في معركة من المعارك رفع سيفه على مشرك، رفع سيفه على مشرك، فقيل أن المشرك بصق في وجهه، بصق في وجه علي عندما رفع السيف عليه في المعركة، فأغمد علي سيفه ولم يقتله، فقيل له لماذا؟ قال في المرة الأولى رفعت سيفي لله، أما عندما بصق خشيت أن أقتله لنفسي، عشان بصق على وجهي. يعني أمر خطير جدا أن تنتصر لنفسك مع إخوانك خاصة، اوعى تنتصر للنفس ولا تغضب للنفس. واضح يا جماعة؟ الآن نخاطب طلاب علم، أحسبكم كذلك؟ احنا بدأنا في مرحلة متقدمة، 4 سنين بندرس، فانتبه، قوم من حالك، شوف اخوك لما بيغضبك حالك معاه ايه. هتنتصر لنفسك ولا؟ دي النقطة المهمة جدا يا جماعة. لماذا اقول دائما عندما نقرأ في سير السلف نفضح انفسنا؟ صحيح، ده حقيقة، لما تقرأ في سير السلف تفضح نفسك، لا نفسك بعيد خالص، بعيد خالص. يعني عندما يصل الأمر بين المسلمين الحرج أنك تتكلم مع بعض الناس، مصيبة خطيرة جدا، يقول لك بيتقمص، بيتلوي، بقت نقطة خطيرة جدا يا جماعة، لازم تعالج فورا، تفتش عن عيب نفسك، قف معها. يا نفس إياك والعجب، إياك والكبر، إياك والانتصار للنفس، إياك وحظوظ النفس. يا نفس اغضبي لربك عندما تنتهك الحرمات، يا نفس خاطب نفسك يا عبد الله نقها. جماعة علاج القلوب ده مشكلة خطيرة جدا. يا حبذا طالب العلم أن يقرأ كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان العلامة ابن القيم، اقرأه كويس عشان تعرف بعض علل النفس وأمراض النفس، لأن لها أمراضا خفية، لها أمراض خفية لا تظهر إلا عند الامتحان، فانتبه. لسقطاتها، وعليك أن تلجمها بلجام الشرع كتاب والسنة. واضح؟ فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة. اللهم آمين. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يطمئن النفس ويجعلها تعمل، لا تأمن من مكر الله ولا تيأس من روح الله عز وجل، فأنت بين الخوف وبين الرجاء. فلا تيأس الناس من الله عز وجل، ولا تنزلهم جنة ولا نارا، ولا تتكبر على أهل المعاصي لمعاصيهم، فأنت لا تدري بماذا يختم لهم. يعني خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أشد أعداء الإسلام، وكان القائد الذي سلب النصر من يد المسلمين يوم أحد، صح؟ طيب، دخل الإسلام في العام الثامن من الهجرة، وأصبح سيفا سله الله على الكافرين. بنقول سيدنا خالد ابن الوليد. أبو سفيان ابن حرب كان من أعدى أعداء الإسلام، وكان زعيم المشركين يوم أحد، ولا إيه؟ نقول سيدنا أبو سفيان ابن حرب إنه دخل الإسلام وحسن إسلامه. عمرو بن سهيل، ولا سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو هو المفاوض يوم الحديبية، ولا إيه؟ كان زعيم الشركة هو بيفاوض النبي وحط شروط ظالمة. بنقول سيدنا سهيل بن عمرو دخل الإسلام وحسن إسلام. عكرمة ابن أبي جهل، سيدنا عكرمة ولا مش سيدنا؟ اللي مش عاجبه يقوم يروح. سيدنا طبعا بالإسلام، أعزه الله بالإسلام طالما حارب الدين، ولكن ختم له بخاتمة السعادة، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا ننزل أحدا جنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار. واضح؟ نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار. فأنت لا تدري بما يختم لهم، فلعل الله يهديهم. وقد أحبط الله سبحانه عمل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يا رب سلم. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة، التألي على الله، لأنه تكبر وظن بنفسه لعمله الصالح أن له أن ينزل الناس الجنة والنار، ويخبر بأن الله يغفر لهم أو لا يغفر لهم. إحنا عندنا لا نشهد لأحد بالجنة إلا من عينه الشرع تعيينا بأسمائه كالعشرة وغيرهم مما نص الشرع على أنهم من أهل الجنة نشهد لهم بالجنة. طب غيرهم بالصفات بقى مش بالتعيين، يعني من وحد الله حق التوحيد واتبع منهج الله وفق هدي رسول الله نشهد له بالجنة. طب فلان بعينه لا يعلم ذلك إلا الله. يبقى أنا عندي تعيين وعندي وصف صفات. سورة المؤمنون ذكرت صفات، صح كده؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أدي الصفات. لكن يقول لي رياض هل حدده الشرع؟ لا. قال النبي ان رياض ده في الجنة؟ لا. يبقى انا ارجو له الجنة اذا كان من اهل الصلاح، لكن لا احكم له بجنة ولا بنار. احفظ ده كويس، واضح؟ وده معتقد اهل السنة والجماعة. اسأل الله تعالى ان نكون منهم وممن صار على دربهم، اللهم امين. لأنه تكبر وظن بنفسه لعمله الصالح أنه له أن ينزل الناس الجنة والنار ويخبر بأن الله يغفر لهم أو لا يغفر لهم، فقد غفر الله لهذا العاصي، فلعل في قلبه من الانكسار بسبب المعصية ما غفر الله له بسببه، وقد غفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقط كلبا. فلا تتكبر على أحد، وفرق بين إنكار المنكر وبين التكبر على خلق الله، ولا تيأس الناس من رحمة الله، ولا تيأس من هداية الله لأحد مهما عمل. فقد قال ربنا جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يعني لو تابوا لتاب الله عليهم. الله. قال الحسن رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. الله أكبر. فلا تقل عن الذين يعذبون المؤمنين هؤلاء لابد أن يدخلوا النار، لا، في علم من؟ الله. وياما يا جماعة بغايا وتابوا أنابوا بقوا أولياء ولا إيه؟ ولذلك قال القائل نظرة أو قطرة من بحر جودك تجعل البحر ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. سبحانه. فلا تتعجل أخي، لأن الله تعالى قال ثم لم يتوب، فلو تابوا لغفر الله لهم، وهو جل وعلا يفعل ما يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي لأنهم لا يعلمون الخاتمة لا لأنهم مرؤون، هذا تأويل الشيخ. والدليل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال في نفس الرواية ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهذا لا يحتمل الرياء، فلا يوجد من يعمل المعاصي وهو في الباطن مطيع إلا ما كان من إكراه أو خطأ أو تأويل، وهذا لا يقال عنه أنه يقترب من النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هناك نوع ثالث من الكتابة، المغرب بقي عليه قد إيه؟ طب خير الحمد لله، أنا فكرت خلاص خمس دقائق يعني عشر دقائق عشان نختم بس أنواع الكتابات. بارك الله فيكم. النوع الثالث من الكتابة التقدير السنوي في ليلة القدر، التقدير السنوي في ليلة القدر. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، سورة الدخان آية الثالثة والرابعة. فكل أمور السنة تقدر تقديرا آخر في ليلة القدر، وهذه كتابات وتقديرات قد تكون منسوخة أي منقولة من اللوح المحفوظ. منسوخة هنا بالمعنى الأول هو معنى النقل، لأن في معنى بمعنى الإزالة هو الناسخ والمنسوخ، حكم يلغي حكم، إنما هنا منسوخة يعني إيه؟ نقل. إن كنا نستنسخ، واضح؟ فهذا بمعنى الكتابة أو النقل. قد تكون منسوخة أي منقولة من اللوح المحفوظ، فكتب الله ما يشاء في ليلة القدر، من يحج، من يموت، من يغزو، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. النوع الرابع التقدير اليومي، كتابة اليومية، تقدير اليومي. قال تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، سورة الرحمن 29. من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. الله، ده تفسير النبي للآية الحديث، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. فاللهم ارفعنا بالإسلام وأعزنا به يا رب العالمين. وهناك مرتبة أخرى في الكتابة، خاصة بكتابة معصية آدم عليه السلام وإهباطه إلى الأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. الله، قال: نعم. قال آدم: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعماله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فهناك كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة، وهي: وعصى آدم ربه فغوى. قبل خلق آدم بكم سنة؟ بأربعين سنة. فإن قيل: فكيف يحتج آدم بالقدر على المعصية؟ هذه المسألة أتت الآن. قلنا: هذه معصية تاب آدم عليه السلام منها، فصارت بمنزلة المصيبة. يعني الواد عبد الرحمن التائب راح فين؟ كان لسه بيتكلم في المسألة دي: يا عم الشيخ، مش أنا يجوز إن أنا أقول بقى أنا الحمد لله تبت كده ورجعت؟ يجوز إن أنا ما حد يكلمني على المدى أقول ربنا قدر عليا كده يتلومني؟ أقول له: إن شاء الله فهمها يا عبد الرحمن، الله أكبر. هنقول له: أيوة، لأنها أصبحت مصيبة يا عبد الرحمن، لأنك تبت منها خلاص فيجوز، إنما لو أنت قائم على المعصية لا يجوز. شوف ما شاء الله، وزيك بقول له: يا عبد الرحمن كده انت بتعجل بمشي. يعني خلاص انت، يعني العقيدة الحمد لله بقت راسخة اهي، وبيستنبطوا احكام ما شاء الله عليهم، ربنا يسلم ما يودوناش في داهية. هذه معصية تاب آدم عليه السلام منها، فصار بمنزلة المصيبة. والقدر إنما يحتج به في المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب. يعني عندي مصيبة وفي عندي عيب، العيب يعني المعصية، وفي المصيبة بنعم ابتلاء. فالمعصية لها شقان، خلي بالك بقى تفصيل الشيخ، المعصية لها شقان: شق متعلق بعمل العبد، وشق متعلق بالقدر. احفظ معايا بقى كويس، المعصية لها كم شق؟ شقان: شق متعلق بعمل العبد، وشق متعلق بالقدر. فإذا تاب العبد من عمله سقط الشق المتعلق به، وبقي الشق المتعلق بإيه؟ بالقدر. وصلت دي؟ يعني أنا عاصي، توبت من المعصية دي، عملي أنا المتعلق بالمعصية انتهى، لأن التوبة تجب ما قبله، فبقي الشق بتاع إيه؟ القدر. الله، فصارت بمنزلة المصيبة التي لا تقع إلا بالقدر المجرد عن عمل العبد، كالزلازل والأمراض والموت ونحو ذلك. فهنا يجوز لك أن تحتج إيه؟ بالقدر على المصيبة التي تبت منها وأنبت، لأن الشق المتعلق بك أنت بالتوبة خلاص زال، يبقى بقي شق القدر المجرد، فيجوز الاستدلال بالقدر على مصيبة لا على معصية، بخلاف الذنب الذي لم يتب منه العبد لأن عمله ما زال موجودا وما زال مكلفا بأن يزيل آثار الذنب، فلا يصح أن يحتج بالقدر وهو مصر على الذنب. فهذه حال الكفار وحال إبليس أصلا، الذي يقول وهو يحارب ربه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني بيحتج بالقدر هو ابن الإيه؟ فبما أغويتني، يعني قدرك أنت اللي أغويتني. طب من تقائم على المعصية لا يجوز لك الاحتجاج بإيه؟ بالقدر، وأنت مصر على إيه؟ فهو يعاند ربه ويصر على الكفر، وعلى إضلال بني آدم وتكفيرهم والسعي في أن يجعلهم غير شاكرين، وهو يقول فبما أغويتني. كذلك الكفار الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا. يا أولاد الإيمان الطريق قدامكم أهو، زي ما ها ربنا يهديني، لو شاء ربنا يهديني هيهديني، مش بيقول لك كده ما بيصليش تعالى صلي ربنا يهديني دعيلي، نفس منهج الكفرة، وهم مصرون على الإشراك. فشتان بين حال هؤلاء جميعا وبين حال آدم عليه السلام الذي كان قد تاب وقبلت توبته. فالذي يقول وهو مصر على المعصية لو شاء الله أن يهديني لهداني، فهذا إبليسي الطريقة، وهذا بخلاف من يلوم اللائمون على ذنب فعله وتاب إلى الله تعالى منه وأصابته على ذلك مصيبة فقال هذا قدر الله، فاحتجاج هذا بالقدر صحيح لأنه تاب إلى الله، وهذا هو التوجيه الصحيح لحديث آدم وموسى عليهما السلام. وهناك كتابة أخرى عشان نختم بقى، بعد أن يفعل العباد أفعالهم فتكتبها الملائكة، فتكتبها الملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، سورة الانفطار 10 وما بعدها. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الكتابة ليست كتابة قدرية وإنما هي كتابة بعد وقوع الأمر، وكما ذكرنا أن من صفات الله العلم السابق وهو يعلم الأشياء بعد وقوعها، أيضا العلم الذي يحاسب العباد عليه كما في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي نعلم وقوع قدرنا فيكم ظهره، نعلم علما نحاسبكم عليه، أي يعلمه قد وقع علما يحاسبهم عليه. فكذلك هم يحاسبون على كتاب أعمالهم الذي أملوه بأنفسهم. أنت اللي بتملي كتاب أعمالك بنفسك، خلي بالك أوي، أنت اللي بتملي أعمالك كتاب أعمالك بنفسك، فشوف هتكتب في كتاب أعمالك، شوف اللي أنت عايز تمليه وملي. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، بيكتب اللي أنت بتعمله واللي أنت بتتكلم بيه، فأنت اللي بتملي ما يكتب في كتابك. وصلت كده؟ فانظر ماذا تريد أن يكتب لك في كتابك. فكذلك هم يحاسبون على كتاب أعمالهم الذي أملوه بأنفسهم وكتبته الملائكة من أعمالهم، وتوضع كتب الأعمال تلك في ميزانهم. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سورة الإسراء 13 وما بعدها. ومرتبة العلم ومرتبة الكتابة منكرهما كافر، اللي ينكر علم الله كافر، واللي ينكر كتابة الله لمقادير الأشياء كافر، وده منهج القدرية كغلاة القدرية الذين كفرهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وبكده إخوة الإيمان والإسلام وصلنا إلى المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة إن قدر بقاء. وكان اللقاء واصل، أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.